إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة وأخلاقه الطاهرة ما كانت ماضيا أبدا فحسب، بل كانت ولازالت وستظل شعلة توقد شموس الحياة، ودماء زكية تتدفق في عروق مستقبلنا وأجيالنا، بل كانت أخلاق النبي الطاهرة وسيرة النبي العاطرة كانت ولا زالت وستظل شعلة توقد شموس الحياة، ودماء زكية تتدفق في عروق مستقبلنا وشبابنا وأجيالنا. فقد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في الأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة. ذلكم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، المثل الأعلى والأسوة الطيبة والقدوة الصالحة، الذي حول المنهج الرباني في دنيا الناس إلى واقع ومنهج عملي. فسيرة الحبيب وأخلاق الحبيب محراب مهيب جليل، من دخله استلهم الدروس والعظات والعبر. سيرة وأخلاق الحبيب نهر عذب فرات، من غاص فيه استخرج اللآلئ والجواهر والدرر. سيرة وأخلاق الحبيب بستان يانع ماتع، من طاف فيه جنى الرحيق والزهر والثمر. ولا زالت صفحات السيرة العطرة، لا زالت صفحات الأخلاق الطاهرة مفتوحة إلى الآن لكل من لم يمت إنصافه في قلبه، فعمي بذلك بصره وضل قلبه وعقله. لا زالت صفحات السيرة العاطرة، لا زالت صفحات الأخلاق الطاهرة مفتوحة لكل ذي بصر وبصيرة، لينهل من هذا الماء العذب الفرات، ومن هذا المحراب المهيب الجليل، ومن هذا البستان اليانع الماتع. واسمحوا لي في هذا اليوم الأغر المبارك أن أفتح اليوم مع حضراتكم صفحة واحدة من صفحات هذه السيرة العاطرة، لأجلي لحضراتكم وللبشرية عامة صفحة واحدة أو خلقا واحدا من هذه الأخلاق الطاهرة. إننا اليوم على موعد مع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وعن قصد وعمد سأستهل قراءة الصفحة برحمته بأعدائه. بأعدائه، نعم، سأستهل قراءة صفحة الرحمة من أخلاق الرحمة المهداة والنعمة المسداة برحمته بأعدائه، أولئك الذين يتطاولون الآن على درة تاج الجنس البشري كله. والإنسان عدو ما يجهله، وأنا قد لا أعيب على هؤلاء بقدر ما أعيب علينا نحن المسلمين، لأننا لم نحسن إلى الآن أن نقدم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام للشرق والغرب بصورة مشرقة واضحة. وأرجو أن أبين لأحبابنا وشبابنا أننا لن نقدم المصطفى للغرب بالمحاضرات الرنانة ولا بالخطب الحماسية المتأججة، وإنما لن نقدم الصورة المشرقة الحقيقية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا حولت الأمة أخلاقه الطاهرة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فما أسهل التنظير وما أيسر الكلمات، لكن الكلمات ولو كانت رنانة لن تغير من الواقع شيئا. إذا نظر الشرق والغرب إلى واقع الأمة فوجدوا الأمة بعيدة عن هذا التنظير الرائع. فلنعلم يقينا أن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام عامة ولدين نبينا صلى الله عليه وسلم ولنبينا خاصة هي أن نحول الأخلاق النبوية في حياتنا إلى واقع عملي، إلى منهج حياة يتألق صدقا ووفاء وإخلاصا وأمانة ورجولة وشهامة وبناء وإنتاجا وإبداعا وعطاء. هذه هي الصورة العملية التي نستطيع من خلالها أن نشهد لديننا وأن نشهد لنبينا وأن نقدم بهذه الشهادة العملية رسول الله إلى الشرق والغرب، لنقول للدنيا كلها ها هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نعم أيها الأفاضل، الأعداء يشنون الآن حربة هوجاء، حربا هوجاء على درة تاج الجنس البشري كله. ومنذ البداية أقول لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض لينالوا ممن رفع رب السماء والأرض ذكره وأعلى رب السماء والأرض قدره فلن يتمكنوا، فأين نور السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ ولا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء فمثل هؤلاء الذين يتطاولون على رسول رب الأرض والسماء كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ فمحمد شمس للحياة، ولا يمكن البتة أن تطفأ شمس الحياة. محمد درة تاج الجنس البشري كله، بأبي هو وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت عقوبته إلى الآخرة، مصداقا لقول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي صحيح مسلم: ولن تسمع مني اليوم إلا آية وحديثا. فهذه بضاعتي التي أعتز بها، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله على المشركين، ادعوا الله على المشركين. فقال الرحمة المهداة: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ومن أجمل ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وأنتم تعلمون أنه في يوم أحد تعرض الحبيب للقتل، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وانتشر خبر موته في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، فقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، وما نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، فالسيدة عائشة الحصان الرزان المبرأة من السماء، حبيبة رسول الله رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، تقول: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي فرأيت جبريل عليه السلام ينادي علي ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال الحبيب: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، يا محمد، مرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر، حبيبي في الله دماء رسول الله تنزل، ورؤية الدم تثير الدم وتؤجج القلب للقسوة وللغلظة والانتقام، لكن هيهات هيهات، ما انتقم رسول الله لنفسه أبدا، وما ثأر لذاته قط، بل ما خرج من مكة إلى الطائف إلا وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كل ساعة، يتنفس الأمل في أن يخرج الله من أصلاب هؤلاء من يوحد رب الأرض والسماء. ما خرج يريد مالا ولا جاها ولا وجاهة ولا دنيا، بل خرج لينقل أهل الطائف من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، بعدما وجد أرض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد، لكنه وجد أرض الطائف أشد صلابة وأكثر غلظة وخشونة وقسوة، بل فعل به أهل الطائف أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، رموه بالحجارة وهو من هو، سبوه وشتموه وآذوه في عرضه وشرفه، بل وسلطوا عليه السفهاء والصبيان حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة بني ربيعة، ورفع إلى الله جل وعلا هذا الدعاء الصادق الحار، وإن كان بعض علمائنا قد ضعف إسناده، إلا أنني أقف لهذا الحديث الجميل على شاهد من رواية محمد بن كعب بن القرظي، وهو تابعي ثقة، ولذا فلا أراني محرجا أبدا في أن أستشهد بهذه الرواية الرقراقة الجميلة التي إن دلت فإنما تدل على حجم المعاناة وشدة الألم، بل وقدر الحزن الذي ملأ فؤاد رسول الله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ألا تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذه اللحظات ينزل ملك الجبال بعد مسافة تزيد على 5 كيلومترات، يهدهد الألم فؤاده ويدمر أو يسيطر الحزن على كبده، دعوة مطاردة وأصحاب مطاردون في الحبشة، وصاحب الدعوة يقذف بالحجارة ويطارده السفهاء والصبيان، رحماك رحماك يا الله، وهو صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا، ومع ذلك يناديه ملك الجبال: هيا يا رسول الله، إذن لملك الجبال أن ينتقم من هؤلاء، إذن لملك الجبال أن يخلصنا من المشركين الذين فعلوا بك أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان. لا، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، أكرر، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، وما عرفت الأرض قلبا أكبر من قلب محمد بن عبد الله. فقال لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والله لقد تحققت نبوءة المصطفى، فهذه علامة من علامات النبوة. فبعد سنوات طويلة في غزوة حنين لما حاصر النبي هوازن وحاصر بعد ذلك الطائف وطال الحصار، وأمر النبي الجيش بالعودة وفك الحصار عن الطائف. وأنا أتصور أنه في اللحظات التي كان يحاصر فيها الطائف عادت إليه هذه الذكريات المرة الأليمة حين رموه بالحجارة وسلطوا عليه السفهاء والصبيان، وقد آن الأوان أن ينتقم رسول الله بنفسه وأن يأمر الجيش المنتصر في حنين الذي يتكون من 12,000 كان من اليسير أن يأمر النبي هذا الجيش أن يحطم ويدمر حصون أهل الطائف، ولكنه هو القائل: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولذا أمر النبي الجيش بالانصراف وفك الحصار عن الطائف في السنة 8 من الهجرة، وفي العام 9 يأتي أهل الطائف ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الصحيحين على عجالة، لأن الموضوع جليل طويل جدا والصفحة يانعة ماتعة، والله لو ظللت ساعات طويلة أتجول بحضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع وأقرأ مع حضراتكم صفحة الرحمة المهداة، والله لاحتجنا إلى الساعات الطوال، لأن سيرة النبي طويلة بجلالها، جميلة بجمال صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، بعث خيلا قبل نجد، فجاءت الخيل بسيد أهل اليمامة برجل يقال له ثمامة بن أثال، وكان ثمامة سيد أهل اليمامة، وكان يشكل وحده جيشا جيشا في الصد عن دين الله وفي الكيد لشخص رسول الله. أسره الصحابة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي فوجد ثمامة بن أثال مربوطا في سارية، أي في عمود من أعمدة المسجد النبوي. يا الله، ثمامة سيد أهل اليمامة الذي يكيل الحرب في الليل والنهار للإسلام ولرسول الله، ويقبل عليه الرحمة المهداة. ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ها أنت الآن بين يدي، أستطيع أن آمر صحابيا بقطع رقبتك، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد. اسمع إلى اللهجة، أنا أرى فيها تحديا صارخا، أو إن شئت فقل أرى فيها ثقة مطلقة من هذا الرجل في أخلاق المصطفى. قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إياك أن تظن بأنني إن قتلت سيضيع، بل ستطالب قبيلتي وسيطالب قومي بدمي مهما كلفهم. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن أنعمت علي اليوم وأطلقت سراحي لن أنسى لك هذا الجميل ما حييت، فأنا رجل أقدر من يقدم لي جميلا أو معروفا. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه الرحمة المهداة. وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه. أقف مع بعض الدروس الفقهية سريعا. هل يجوز للمشرك أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز، ما لم يدخل المشرك بنية إهانة المسجد، أما إن دخل بنية التعرف على الدين فلا بأس. أليس المشرك نجسا؟ النجاسة المذكورة في قوله تعالى إنما المشركون نجس هي النجاسة المعنوية، وليست النجاسة الحسية إلا إذا كان المشرك بالفعل نجسا حسيا في الواقع. وإلا فالنجاسة المذكورة هي نجاسة العقيلة والنجاسة المعنوية. فلا حرج أن يدخل المشرك إلى بيت من بيوت الله ليسمع القرآن أو ليتعرف على الإسلام. ومن الواجب أن نحسن إليه وأن نسمعه عن الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا دين الله نعلنه بكل ثقة وعز واستعلاء. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. عد إلى ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول له النبي في اليوم الثاني، فيقول عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأبى النبي إلا أن يبقى ثمامة في المسجد ليسمع القرآن من فم رسول الله، وليرى كيف يربي النبي أصحابه، وليرى كيف يتعامل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فدخل عليه في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. فقال النبي المصطفى أطلقوا ثمامة. أطلقوه؟ لن نقتله؟ لا. لن نعزره؟ لا. لن نأخذ منه مالا؟ لا. أطلقوه. وينطلق ثمامة بن أثال إلى حائط، أي إلى بستان قريب من المسجد النبوي، ليغتسل، تعلم، تفقه، ليرفع عن نفسه هذا الدرج. اغتسل ثم عاد إلى المسجد النبوي، ووقف بين يدي الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وقد تغير وجهه وتهللت أساريره، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله، والله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إليه. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. انظروا كيف حول إحسان رسول الله البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض وإلى نور مشرق. القلب أيها الأفاضل قبل أن تتنزل عليه أنوار الهداية يشبه الحجرة المظلمة التي خيم عليها الظلام الدامس من كل ناحية، فإن دخلت هذه الحجرة وتحسست بيدك لتبحث عن مكان مفتاح النور، إذا ضغط أصبع من أصابعك مفتاح النور ضغطة رقيقة خفيفة حول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. كذلك القلب إلا مسته أنوار الهداية تحول ظلامه الدامس إلى نور مشرق بفضل الله ثم بفضل نور الإيمان. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن أطيل، فوالله والله أستطيع أن أظل متحدثا في رحمته بأعدائه الجمعة كاملة، لكنني أريد أن أتجول سريعا في هذه الصفحة المشرقة العاطرة. ثانيا رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. يا شباب، لا يجوز لواحد منكم أبدا أن يجرد الأمة من خيريتها ومكانتها، وإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف. لا يجوز، فأمة النبي هي خير أمة، وستبقى أمة النبي خير أمة، وإن أردت أن تقف على مكانة الأمة مع ما فيها من تقصير الآن فانظر إلى أمم الأرض كلها، وانظر إلى أمة الحبيب المصطفى لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة توحد الله إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. محال. الأمة فيها تقصير، نعم، فيها المقتصد وفيها الظالم لنفسه، نعم، لكن لا تشرد الأمة من خيريتها. وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. أمة النبي أمة خيرة، وسيظل الخير فيها إلى قيام الساعة، ولا ينبغي أن نملأ القلوب بالإرجاف والهزيمة النفسية فهذا مراد لأعداء الأمة، بل يجب على الدعاة والعلماء وطلبة العلم أن يملأوا القلوب بالأمل الذي ينميه العمل لتخرج الأمة من هذه الكبوة ومن هذه الهزيمة النفسية النكراء. لأنني أرى أن أخطر ألوان الهزائم الهزيمة النفسية، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة، فإن هزمت نفسيته لا يفكر، فضلا عن أن يخطو على الطريق العملي خطوات سابقة إلى الأمام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلنحقق شروط خيريتنا بتحقيق الإيمان وتجديده، بالأمر بالمعروف بمعروف وبالنهي عن المنكر بغير منكر. ومن جميل ورقيق ما قرأت ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يوما قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يقصد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما أجمل وما أروع هذه القلوب، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، لم يقل فانتقم منه، وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ النبي قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما الذي يبكيه، وهو جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يقول أمتي أمتي. فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم لك الحمد على فضلك بعد عدلك وعلمك، إنا سنرضيك يا محمد في أمتك ولا نسوءك. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يختم لنا ولكم جميعا بالإيمان، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. رحمة النبي بالأمة تتجلى ثالثا في رحمته في دعوته للأمة. قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وتتجلى في أمر الله لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الآية التي أنزلها الله على قلب المصطفى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما عرفت الأرض أرحم من محمد بن عبد الله في دعوته للآخرين. وهذا الدرس لنا أيها الأفاضل، يا طلبة العلم، أيها الدعاء، يا من من الله عليكم بالسنة والالتزام، هذا الدرس لنا نحن. يجب علينا أن نفتح قلوبنا قبل أبواب مساجدنا لإخواننا حتى من أهل المعصية والتقصير. وأنا لا أعلم طبيبا فتح عيادته الخاصة حتى إذا ما دخل عليه المرضى أغلق الباب في وجوههم لأنهم مرضى، ما فتح إلا للمرضى. ولا ينبغي أن نرد أو أن نسخر بأهل التقصير، وإنما فلنكن رحماء، فلنؤدي الدعوة إلى الله على ذات المنهج الذي أدى به الدعوة الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله ومن والاه. كلكم يعلم حديث معاوية بن الحكم السلمي، وهو في صحيح مسلم: وكان معاوية بن الحكم السلمي أعرابيا حديث عهد بإسلام، فلما أتى المدينة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الصلاة خلف رسول الله، فسمع رجلا من القوم يعطس، عطس رجل من القوم في الصلاة، فقال له معاوية وهو يصلي: يرحمك الله، وهو يصلي لا يعلم أن الكلام في الصلاة ليس مشروعا، فشمت الرجل. يقول معاوية: فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إلي نظرات حادة، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وهو يصلي: وثكل أمي يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني أو يسكتونني، فسكت. قال: فلما قضى النبي صلاته، اسمع، يقول: فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، بالكاف يعني ما نهرني، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. كلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي ترك الصحراء المترامية ولم يحل له أن يتبول إلا في مسجد رسول الله في حضرته، لو فعلها طفل من أطفالنا الآن لخرج بدون عين، لن يخرج إلا بعين واحدة، ومع ذلك قام الصحابة ليمنعوه: ماذا تصنع يا رجل؟ فقال الرحمة المهداة: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة. يا إلهي، والله يكاد العقل أن يطيش، رجل يتبول في المسجد
وفي حضرة رسول الله يقول النبي لأصحابه: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه ينتهي من بوله. ويتبول الرجل باطمئنان كامل كأنه في بيته، حتى إذا ما فرغ من تبوله ناداه رسول الله: والله ما سبه، والله ما شتمه، والله ما ضربه، والله ما أمر الصحابة أن يحملوه من قدميه ويديه ليطردوه خارج المسجد، وإنما قال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي صحابيا فأتى بدلو من الماء فشنه على موضع البول، وطهر النبي المكان وانتهت المشكلة. فانفعل الأعرابي بهذا الخلق الراقي وبهذه الرحمة المسداة، فدخل الصلاة خلف رسول الله فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلم يجامله النبي على حساب المنهج، وإنما قال له: لقد تحجرت واسعة، يعني لما تضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام أيها الأفاضل ليس لغيرنا، بل هو لنا، ليرحم الداعي إلى الله المدعوين، لنرحم أهل المعاصي. نحن لا نحب المعصية كما سأبين، بل نبغض المعصية، وإنما نشفق على أهل المعاصي، ولا نتعامل معه باستعلاء ولا باستكبار ولا بازدراء ولا من منطلق أنا التقي وأنت الشقي، أنا الطائع وأنت المذنب، أنا العالم وأنت الجاهل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. اللهم ارزقنا الذل إليك والانكسار بين يديك يا أرحم الراحمين. رحمته بالمرأة صلى الله عليه وسلم، بالمرأة إيه وربي، المرأة يا شيخ مظلومة، مظلومة في الإسلام، رئة معطلة وشق مهملة، والبيت لها سجن مؤبد، والزوج سجان قاهر، والأمومة تكاثر حيواني. فكيف تقول بأنه رحم المرأة؟ وهل رحمت المرأة وكرمت إلا في دين محمد بن عبد الله؟ كانت سلعة تباع وتشترى، كانت كأي أثاث في البيت. اقرأوا تاريخ المرأة عند اليهود، عند الهنود، عند الإغريق، عند الرومان، بل عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام. أولست تقرأ دائما قول الله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تقتل البنت خشية الفقر والعار، فجاء النبي المختار ليجعلها شقيقة للرجال، بل افتح معي كتاب الكبير المتعال واستخرج لي منه صورة الرجال. ماذا تقول صورة الرجال؟ يا شيخ لا توجد في القرآن صورة تسمى بصورة الرجال. أنت متأكد؟ نعم. هيا استخرج لي من القرآن صورة النساء. نعم، إنها الصورة الطويلة بعد البقرة وآل عمران، صورة تسمى في القرآن بالنساء. أي شرف، لا يلتفت كثير منا إلى هذه الكرامة ولا إلى هذه المكانة. وهذه الدعاوى التي ذكرتها على ألسنة أعداء الإسلام يغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها. فلقد كرم المصطفى المرأة أما، وكرمها زوجا، وكرمها بنتا صغيرة، كرمها أما، فقال كما في الصحيحين: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكرمها زوجا، ففي عرفات وهو يتكلم عن حرمة الدماء والأعراض والأموال، لم ينسى المرأة المسلمة، فقال كما في رواية جابر بن عبد الله الطويلة في صحيح مسلم، قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استوصوا بالنساء خيرا، إنما النساء شقائق الرجال. إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وكرمها بنتا، والله بكيت بالدمع وأنا أطوف حول بيت الله الحرام يوما، وإذ بالمؤذن يقول الصلاة على الطفلة، فوقف الناس، ووقف كثير ممن يطوفون لصلاة الجنازة على طفلة، فقلت سبحانك، يتوقف الطواف حول بيتك من أجل الصلاة على طفلة؟ قيمة تهز القلب إن تدبرتها. يتوقف الطواف حول بيت الملك من أجل الصلاة على طفلة؟ نعم. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة تسألني الصدقة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، تمرة واحدة في بيت من بيوت رسول الله، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، فلما دخل علي رسول الله أخبرته، فقال: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي لفظ: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ، أي من رب ابنتين حتى تبلغ تربية على القرآن والفضيلة والخلق، من رب جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. يا حرة، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحرب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه: من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن عملي؟ لمن عملي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فما أمرك رسول الله بالحجاب وما حرم عليك التبرج والاختلاط والخلوة إلا لأنك ضرة مصونة ولؤلؤة مكنونة، آن الأوان أن ترنو المسلمة ببصرها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لتعلم أن الإسلام ما أمرها ومنهاها إلا ليكرمها حتى تكون على بصيرة بحجم المؤامرة الخطيرة التي تحاك لها في الليل والنهار، لإنزالها من عرش حيائها ومن مهد خلقها وكرامتها. أسأل الله أن يرد المسلمة إلى الحق ردا جميلا. هل تتصور أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم؟ لا نفهم هذا. ما معنى نهى عن أن تصبر البهائم؟ والحديث في الصحيحين من حديث أنس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. مر أنس بن مالك رضي الله عنه على مجموعة من الأولاد، وضعوا دجاجة وجعلوها هدفا يضربونها بالسهام والنبال، دجاجة دجاجة. فقال أنس: نهى رسول الله أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ الحيوانات هدفا للرمي. هذه رحمة النبي بالحيوان، فكيف رحمته بالإنسان؟ قال لي من أمن رجلا، من أمن رجلا، والحديث رواه النسائي في السنن والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أكرر الحديث، ولتسمع الدنيا كلها وليسمع الشرق والغرب ماذا يقول محمد بن عبد الله، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلا بد أن نفرق بين كافر محارب وكافر معاهد وكافر مستأمن وكافر ذمي، لا بد أن نفرق بين كافر محارب وكافر معاهد وكافر مستأمن وكافر ذمي. هذا هو الدين، لا مجاملة فيه لبشر ولا لمخلوق. نهى رسول الله أن تصبر البهائم، بل في صحيح مسلم من حديث الشداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بل لقد أخبرنا كما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها فلم تدعها تأكل من رزق الله ومن خشاش الأرض ولم تطعمها، فدخلت النار في قطة. وأخبرنا أن بغيا أي زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، والحديث في الصحيحين، بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي إذ مر بها كلب يلهث الثرى أي التراب من شدة العطش، فعادت المرأة البغي إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأته ماء فقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمته بالأطفال ورحمته بالعصاة. أوجز الحديث فيهما إيجازا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، رحمته بالأطفال، حتى الأطفال رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أعلمه من شدة وجد أمه عليه لبكائه. يا لها من رحمة. أرجو أن يكون الحديث واضحا. يدخل النبي الصلاة وهو يريد أن يطيل الصلاة فيسمع النبي بكاء صبي أو بكاء طفل من الأطفال فيخفف النبي الصلاة رحمة منه بأم هذا الطفل التي سينشغل بالها وقلبها على ولدها حتى وهي تصلي لشدة بكائه. هل وجدتم رحمة أرق من هذه الرحمة؟ حتى وهو بين يدي الله جل وعلا لا ينسى أن يرحم أما ربما تتألم لبكاء ولدها. فما ظنك بمن يفخخون الأطفال؟ ما ظنك بمن يسفكون دماء الأطفال في فلسطين وفي العراق؟ انظروا لتقفوا على هذا البون الشاسع وعلى هذه الهوة السحيقة بين رحمة نبينا وبين رحمة أولئك الذين يدعون أنهم أتوا ليصدروا لنا الحرية والعدل والديمقراطية عبر فوهات المدافع وراجمات القذائف والصواريخ. يرحم أما وهو يصلي لأن طفلها يبكي ويبكي في المسجد، لا يبكي من هذا الرعب، لا يبكي لأنه يرى دماء أبيه سفحت أمامه، لا يبكي لأنه يرى أشلاء أمه مزقت أمام عينيه وبين يديه، بل يبكي وهو في المسجد في بيئة الأمن والأمان، ومع ذلك يرحمه الرحمة المهداة والنعمة المسداة. بل رأى الأقرع بن حابس رسول الله يقبل الحسن يوما، فقال الأقرع: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال له المصطفى: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بل ووجد النبي الحسن بن علي، ونحن نحب الحسن ونحب عليا ونحب الحسين ونحب الزهراء فاطمة ونحب آل بيت رسول الله، بل إن أهل السنة لا يحب أحد على الأرض آل البيت كحب آل السنة لآل البيت. يرى النبي الحسن يمد يده على تمرة من تمر الصدقة، والحديث في الصحيحين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة من يد الحسن واقف، ويقول له النبي: كخ كخ، كلمة نبوية فصحى، كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ انظروا إلى التربية بهذا الحب وبهذه الرحمة. بل في الصحيحين أن عمر ابن أبي سلمة كان يأكل مع النبي فتطيش يده في الصحفة، يعني يأكل من هنا ومن هنا ويأكل، فقال له النبي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن أرق ما قرأت ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله الصلاة الأولى في المسجد، فخرج النبي فاستقبله الولدان، استقبله الصبيان والأولاد. اسمع، قال جابر: فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. هل تتصور المشهد؟ هل تتصوروا معي هذا المشهد الحاني؟ فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. اسمع إلى جابر يقول: ثم مسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. مش ناسي خالص جابر بن سمرة هذا المشهد الرقراق. وأخيرا، رحمته بالعصا من أمثالي، والمذنبين المقصرين من أمثالي. ولذا فأنا أنصح شبابنا ألا تعامل مع أهل المعصية بكبر وازدراء واحتقار، بل برحمة. لقد أتى شاب إلى المصطفى، والحديث في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند جيد، وقال: إئذن لي يا رسول الله. في ماذا؟ في الجهاد؟ كلا. في طلب العلم؟ كلا. في الإحسان الفقراء والمساكين؟ كلا. في ماذا؟ إئذن لي في الزنا. في الزنا؟ يطلب من رسول الله الزنا؟ فيقول له الصحابة: ما هل أمر النبي بطرده؟ هل عنفه وسبه؟ لا، شاب عاص مذنب جاء يسأل رسول الله أن يأذن له في الزنا، ومع ذلك قل: أدنه أدنه، يعني اقترب مني يا ولدي، اقترب يا بني، يا الله. فيقترب الشاب من رسول الله، فينظر إليه المصطفى بحجة بالغة ودلالة دامغة، ويقول له: أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. يقول: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ أتحبه لأختك؟ والشاب يقول: لا والله، جعلني الله فداك. والنبي يقول: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم، لعماتهم، لأخواتهم، لبناتهم. وبعد كل هذا يمد الحبيب المصطفى يده الشريفة ليضعها على صدر هذا الشاب، وهو يقول: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه.
فخرج الشاب من عند رسول الله ولا يوجد شيء على وجه الأرض أبغض إليه من الزنا. كلكم يعرف قصة ماعز وقصة الغامدية إلى آخره، والأمثلة كثيرة جدا، لكن الوقت قد أزف ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، لأن هذا ليس من الرحمة التي أتحدث عنها طوال الموضوع. فيا أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سيرته العاطرة، إلى أخلاقه الطاهرة، لنحولها في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة.